إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس التاسع ولا الثامن؟ لا مش الثامن، نعم، هذا هو المجلس التاسع في بيان منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول للشيخ الحكمي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا فيها إلى قوله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. في هذه الأبيات يذكر لنا أنواعا أخرى من الشرك، فقد عرفنا أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، والأصغر ينقسم إلى جلي وخفي، والجلي ينقسم إلى قولي وفعلي. فذكرها هنا أنواعا من الشرك التي هي في الأصل شرك أصغر، لكنها كما عرفنا في القاعدة أن الشرك الأصغر قد يترقى إلى الشرك الأكبر. فهذه الأنواع التي يذكرها هي في الأصل شرك أصغر. قال: هذا ومن أعمال أهل الشرك، يعني شرك أصغر عمل، من غير ما تردد أو شك، يعني أن هذا شرك بلا تردد. ما يأتي بعض الناس كما في زماننا ويقولون: أنتم تشددون في الأمر. هذا ليس تشديدا، وإنما هذا حماية للدين. والذي يدعي أن هذا تشدد فنقول له: إذن صف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتشدد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدقق في أمر الشرك، لأن الشرك خطير يحبط العمل. فهذه الأنواع التي تذكر أنها شرك هي شرك من غير ما تردد، فينبغي للمسلم أن يجزم بأن هذا شرك واجتنبوا. قال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. في هذا البيت يعني قاعدة من قواعد الشرك الأصغر، وهي ماذا؟ تعظيم ما لم يأذن الله عز وجل بتعظيمه. فمثلا الكعبة نحن نعظمها وهي حجر، الحجر الأسود نحن نعظمه وهو حجر، مكة نحن نعظمها وهي مكان. فما أذن الله عز وجل بتعظيمه نعظمه، وما لم يأذن الله بتعظيمه إيش الجواب؟ فتعظيمه شرك بالله عز وجل. هذه من أهم القواعد. بعض الناس عندما يزور المدينة هناك مساجد مهجورة حول المسجد النبوي، يذهبون ويصلون فيها ويتبركون بها، نقول هذا داخل في هذه القاعدة، وهي تعظيم ما لم يأذن الله عز وجل بتعظيمه. ثم ضرب لنا أمثلة، قال: كمن يلوذ، أصلها يلوذ، وإنما يعني حذف الواو من أجل النظم، كمن يلوذ ببقعة أو حجر. فالذي يلوذ ببقعة، الذي يلوذ ببقعة كمثلا البقعة، بقعة قبر مثلا الدسوقي، أو بقعة قبر البدوي، أو أي بقعة لم يأذن الله عز وجل بتعظيمها. مثلا الروضة الشريفة، هذه بقعة أذن الله عز وجل بتعظيمها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها والدعاء فيها، فهذه مباركة. مثلا المسجد الأقصى مبارك الذي باركنا حوله، كمن يلوذ ببقعة أو حجر، أو حجر، حجر من الأحجار يلوذ به ويتبرك به، أو قبر ميت، أو قبر ميت. والفتنة بالقبور هي أشد الفتن، ولذلك سيذكر لنا الشيخ رحمه الله أبيات كثيرة في التحذير من فتنة القبور. أو قبر ميت أو ببعض الشجر، أو ببعض الشجر. في إحدى الغزوات مر المسلمون على شجرة للكفار يعلقون بها سيوفهم ويسمونها ذات أنواط، لأنهم ينيطون بها السيف. لماذا ينيطون بها السيف؟ تبركا، يزعمون أن السيف، أن سيفه إذا علق بالشجرة أنه عندما يضرب به يكون سيفا ماضيا قتالا. فقال المسلمون: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها كما يعلقون. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن. الشيطان واحد، الشيطان واحد في كل زمان. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا. فإذا من الشرك التبرك ببقعة أو بحجر أو بقبر أو بشجر، نعم، لم يأذن الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك. ولذلك قال متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. إيش معنى عيدا؟ يعني أنهم ينتابون هذا المكان ويترددون إليه. فمثلا لو يعني تبركوا بشجرة، هم ما يتبركون بها مرة واحدة بل يترددون إليها، والتكرار والتردد يسمى إيش؟ يسمى عيد. العيد إنما سمي عيدا من العود لأنه يعود ويتكرر. فكذلك عمر رضي الله عنه في زمنه لما وجد الناس يتقصدون الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها عام الحديبية، إذ يبايعونك تحت ليش؟ تحت الشجر. فالناس في زمان عمر كانوا يتقصدون هذه الشجرة، يقولون إيش؟ هذه شجرة مباركة، هذه شجرة حصل عندها البيعة، ذكريات كما يقال. فصاروا يتقصدونها، يدعون عندها ويصلون تحتها. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ قاطع هذه الشجرة. ولذا يتوجب على ولي الأمر أنه إذا وجد الناس يتقصدون شيئا شركا بالله تبارك وتعالى أن يهدمه حتى ما يقع الناس في الشرك بالله عز وجل. متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. نعم، الحجر الأسود أذن الله عز وجل بليش؟ بالتبرك به. فماذا نفعل عند الحجر الأسود؟ نأتي عنده نمسحه باليد ونقبل اليد، وإذا ما تمكننا بالمسح باليد نمسحه بعود أو بعصا ونقبل العصا، بل نقبل الحجر نفسه، بل نسجد عليه. كل هذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما نفعله لا بد من التنبه لشيء في غاية الأهمية، ألا وهو اعتقاد أنه إيش؟ حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما نحن نفعل هذا إيش؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان عمر يقول: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا شيء مهم. يقول الشيخ: ولقد عمت البلوى بذلك وطمت، يعني التبرك بما لم يأذن الله عز وجل بالتبرك به. قال: وطمت في كل زمان ومكان، حتى في هذه الأمة، لا سيما زماننا هذا. هذا يقول في زمانه. قال: ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا. لا، أنا بقرأ كلام الشيخ. نعم. قال: ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا، إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها. قوله ولو كذبا صحيح، أحيانا الناس يذهبون إلى صاحب قبر ويعظمونه ثم يتبين بعد ذلك أنه قبر نصران أو قبر يهودي، وربما يتبين أنه قد دفن ها هنا حمار أو حيوان. قال: وجعلوا لها أوقاتا معلومة، يعني لهذه القبور، يفوت عيدهم بفواتها. ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم، إذا فات موسم البدوي أو الدسوق ولم يحضره يرى أنه قد فاته يعني خير كثير وخسر خسارة فادعة. ويفعلون عند القبور من العبادات ما يفعل عند الكعبة، فيطوفون بها ويقبلونها وينذرون لها ويجعلون لها الوقوف. الوقوف يعني إيش؟ يقول: وقفت أرض هذه على قبر البدوي، وقفت عمارتي هذه على قبر وهكذا. فهذا بالنسبة لي يعني هذه الأمور التي هي تدخل يعني ابتداء في الشرك الأصغر وقد تترقى، فإذا طاف بها فصار هذا شركا إيش؟ شركا أكبر. نعم، إذا صار مثلا يخاف صاحب القبر تعظيما كما يخاف الله عز وجل هذا شرك أكبر. وإنما الشيخ يتكلم في ماذا؟ قال: كمن يلذ، يعني يلجأ إلى بقعة أو حجر أو قبر ميت أو إلى شجرة. قال: ثم الزيارة على أقسام. يقول قائل: ما علاقة هذا البيت بما قبله؟ نقول: العلاقة أنه ذكر القبور، قبر ميت، قال: أو قبر ميت. فلما ذكر القبور أراد أن يبين لنا هنا حكم زيارة القبور، فيقول: ثم الزيارة على أقسام، يعني زيارة القبور. لأنه ربما يقول قائل: أنت الآن خوفتنا أن نذهب إلى القبور ربما نقع في الشرك أو كذا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزيارة القبور للموعظة، فكيف هذا؟ فالشيخ رحمه الله يبين لنا هنا أقسام الزيارة وأنواع الزيارة. فنقول ابتداء: الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة يدعو بها الميت، يعني يذهب يزور الميت ليدعوه من دون الله عز وجل، يذهب مثلا إلى قبر البدوي يقول له: يا بدوي يسر لي أمري، يا بدوي ارزقني، يدعوه. بل لو ذهب إلى قبر الرسول نفسه ودعاه من دون الله عز وجل فهذا النوع من الزيارة زيارة إيش؟ شركية. هذه زيارة شركية، شرك أكبر. إذن ما هي الزيارة الشركية؟ أن يذهب إلى الميت يزوره ويدعوه من دون الله عز وجل. النوع الثاني أن يذهب إلى الميت لا ليدعوه وإنما ليدعو الله عند قبره. تأمل، هو ما ذهب يدعو الميت، هو ذهب يدعو الله عز وجل، لكن ذهب إلى القبر. لماذا ذهب إلى القبر؟ لأنه يعتقد أن هذا المكان مبارك وأن دعاء الله عز وجل فيه مستجاب. طيب، وكذلك إذا ذهب يدعو الله عز وجل متوسلا بهذا الميت، إذن هذان قسم، يعني نوعان في هذا القسم. يذهب إلى قبر الميت لا ليدعوه كالنوع الأول، وإنما ليدعو الله، لكن يدعو الله عند قبره أو يدعو الله متوسلا به، فيقول بجاه عبدك الفلاني اللي هو صاحب القبر ارزقني، اعطني، اشفني. هذا القسم المشتمل على هذين النوعين نسميه زيارة ايش؟ بدعية. لماذا قلنا بدعية؟ لانه ما دعا صاحب القبر وإنما دعا الله، لكن الإشكال في ماذا؟ أنه جاء إلى هذا المكان معتقدا أنه بركة أو توسل بهذا الميت، فهذه تسمى زيارة بدعية، وهي شرك أصغر، لأنها ذريعة إلى النوع الأول وهو الشرك الأكبر. هو الآن بيدعو من؟ ها؟ بيدعو الله، لكن بيدعو في هذا المكان. طيب، بيدعو الله متوسلا بصاحب القبر، بعدين سيرقيه الشيطان ويجعله يدعو صاحب القبر مباشرة. فمن أجل هذا قلنا أن هذا النوع بدعة وذريعة. طيب، النوع الثالث أن يأتي إلى صاحب القبر ليدعو له، يدعو له كإنسان يذهب إلى مثلا أبيه الميت أو امرأة تذهب إلى زوجها الميت وتدعو الله عز وجل له. هذه هي الزيارة السنية. فصارت أقسام الزيارة ثلاثة: شركية، بدعية، سنية. شركية أن يدعو صاحب القبر، يدعوه هو. بدعية أن يدعو الله عنده أو به متوسلا به. سنية أن يدعو الله له. نقول مرة ثانية بهذا الأسلوب المختصر: الشركية أن يدعوه، البدعية أن يدعو الله عنده أو به، أن يدعو الله عنده أو به. السنية أن يدعو الله له، أن يدعو الله له. فهذه أقسام الزيارة التي سيذكرها الشيخ إن شاء الله. قال: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. الأول: فإن نوى، هذا رقم واحد، فإن نوى الزائر فيما أضمره يعني بقلبه في نفسه تذكرة بالآخرة. إذن هو نوى ماذا؟ ناوي أنه يزور ليذكر نفسه بالآخرة أو يدعو للميت، لكن هذا مشروط بماذا؟ نعم، ثم الدعاء له. الدعاء له لمين؟ لا، لنفسه، لأنه قال وللأموات. إذن هو ماذا ينوي؟ أول شيء تذكر الآخرة، والثاني أنه يدعو لنفسه وللأموات. يقول قائل: طيب ولماذا يدعو لنفسه في هذا المكان؟ نقول: مما لا شك فيه ولا ريب أنه ما يذهب خصيصا من أجل أن يدعو لنفسه، وإنما هو يذهب ليدعو للأموات ولنفسه بالتبع. فهذا من دقائق التوحيد، هذا من الدقائق، أنه يدعو للأموات أصالة ولنفسه بلاش بالتبع. وأما إذا ذهب ليدعو لنفسه فقط فهذه أيضا ذريعة إلى الشرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو الأموات كان يقول ماذا؟ نسأل الله لنا ولكم. ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء لنفسه وللأحياء، وإنما قال نسأل الله لنا ولكم. فالمهم أن العبد إذا ذهب إلى القبور فقط من أجل أن يدعو لنفسه فنقول هذا يتهم. إذا كنت أن تريد أن تدعو لنفسك لماذا تذهب إلى القبور؟ وإنما الذهاب إلى القبور الزيارة السنية لها مقاصد: تذكر الآخرة، الدعاء للأموات أصالة، ولنفسك وللأحياء بالتبع. هذا شيء في غاية الأهمية. نعم، الزيارة السنية تكون نيتهم أن يتذكر الآخرة وأن يدعو للأموات أصالة ولنفسه وللأحياء تبعا. فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، هذا واحد، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، الزلات الخطايا والذنوب، لكن ها هنا شرط: ولم يكن شد الرحال نحوها. فنقول يشترط في الزيارة السنية أن لا يشد الرحل. يقول مثلا أنا سأسافر إلى مقبرة في العين مثلا أدعو للأموات، سبحان الله، أنت ماذا قصدت من الزيارة السنية؟ قصد التذكر بالآخرة، تذكر الآخرة والدعاء للأموات. نقول هذا متوفر عندك في دبي مثلا بدون أن تسافر، فإذا هذا مربوط بعدم شد الرحل. يقول قائل: طيب، نحن عندما نذهب إلى المدينة نذهب إلى مقبرة البقيع وندعو للأموات، هذا سؤال. نقول هو لما شد الرحل ما شده لمقبرة البقيع، وإنما هو شد الرحل للمسجد النبوي، صح، وذهب إلى مقبرة البقيع تبعا. ومثل هذه المسألة تماما من شد الرحل ليصلي في مسجد قباء، يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، وإنما يشد الرحل إلى المسجد النبوي ثم يذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه تبعا. لماذا؟ كل هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم، فهذا شيء مهم. فإذا يشترط في يعني الزيارة السنية ألا يشد الرحل، ولم يكن شد الرحال نحوها. طيب وإيش كمان يشترط؟ ولم يقل هجرا كقول السفهاء. لم يقل هجرا يعني إذا ذهب ودخل المقبرة ما يقول شيئا يخالف الشرع. وخص المرأة مثلا، المرأة ربما إذا طلبت أن تذهب لتزور قبر أبيها أخيها زوجها ربما إذا ذهبت هناك قالت هجرا وتخاطبه وتقول لزوجها الميت مثلا: كنت كذا وكنت كذا وليس بعدك أحد، وهذا كله هجر. ولم يقل هجرا يعني كلاما هجرا محظورا في الشرع. فإذا نحن الآن عرفنا النوع الأول من الزيارة وهي الزيارة السنية، ما المقصود منها وما شروطها؟ قال إذا كانت هذا، قال فتلك سنة أتت صريحة، يعني إذا كانت الزيارة على هذا الوجه فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. نعم، ففي أحاديث كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور والدعاء لأهلها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لها، يعني لأمه، فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمتأخرين. وهكذا كان يخرج صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة البقيع ويدعو لهم ويقول صلى الله عليه وسلم إنني أمرت بهذا، أنه صلى الله عليه وسلم نعم قال إني أمرت أن أدعو لهم، إني أمرت أن أدعو لهم. فهذه يعني الزيارة السنية. طيب النوع الثاني وهي الزيارة البدعية، ما هي الزيارة البدعية؟ ها؟ أن يدعو الله عنده أو به. قال النوع الثاني أو قصد الدعاء والتوسل بهم، هذا الذي ذكرته لكم. أو قصد الدعاء يعني دعاء الله عنده، والتوسل بهم يعني دعاء الله به. فنحفظ هذا، أو قصد الدعاء يعني دعاء الله عنده والتوسل بهم دعاء الله بهم. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة. فالشيخ سماها بدعة وهي شرك ناش أصغر،
وهي ذريعة الشرك.
نعم، لأنه دعا الله عز وجل، ما نقول أنه وقع في الشرك. لو كان دعا صاحب القبر نقول وقع في الشرك الأكبر، وإنما هو دعا الله. لكن الإشكال في ماذا؟ أنه توسل بالميت أو اعتقد أن بقعة الميت هذه بقعة مباركة. فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. نعم، طيب الذين يجوزون يعني التوسل بالميت أو بالغائب، إيش الفرق بينهم؟ التوسل بالميت الميت، الغائب يعني شيخ له قدر ولكنه في بلد آخر فهذا غائب. فالذين يجوزون التوسل هذا التوسل بجاه فلان، التوسل بالجاه وبالذات، التوسل بجاه الرسول بذات الرسول، ويستدلون بحديث الرجل الأعمى. نقول سبحان الله، يعني ما من إنسان مبطل يستدل بحديث صحيح إلا وكان الحديث حجة إيش عليه هو. ما هو حديث الرجل الأعمى؟ نعم. عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو النقطة. أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه حيا أو ميتا؟
حي.
إذن هذا أول شيء. فقال أدعو الله أن يعافيني. طيب هذا الرجل توسل بذات النبي ولا بدعاء النبي؟
بدعاء
النبي، لأنه قال إيش؟ أدعو الله أن يعافيني، فإذن هو توسل بدعائه. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت. إن شئت دعوت أنا وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعه. الرجل قال أدعو. قال فأمره أن يتوضأ. نتأمل كيف الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن شئت دعوت، والرجل قال له أدعو، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له أو لا؟ ها؟ سيدعو له أو لا؟ سيدعو، لأنه وعده، قال إن شئت دعوت، فلما قال له أدعو إذا النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له يقينا. قال فأمره، أمر الرجل أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، علاوة على ماذا؟ علاوة على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني الرجل سيدعو والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه سيدعو أيضا. نعم. فأمره ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. الآن هذا الإشكال، أتوجه إليك بنبيك يعني بإيش؟ بدعاء، لا مش بذات النبي، بدعائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يدعو له. قال وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى لي. ها نأتي بقى لهذه الجملة المبينة: اللهم فشفعه في. إيش معنى اللهم فشفعه في؟ لأنه سيدعو، يعني اللهم اقبل دعاءه في. اللهم فشفعه في يعني اللهم فاقبل دعاءه في. وهكذا إذا أنت مثلا توسمت في رجل صالح أن الله عز وجل يستجيب له، فأنت ماذا تقولين؟ يا شيخ ادعو لنا، فالشيخ سيدعو وأنت تذهبين وتقولين إيش؟ اللهم ها اقبل دعاءه في. فيكون الطرفين كلاهما إيش؟ كلاهما دعا. وهذا هو معنى الشفاعة، الطلب الواحد يطلبه طالبا. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له من ربه، والرجل نفسه يطلب من ربه أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا بهذا التوضيح القصة ليس فيها أبدا توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التوسل بإيش؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا عمر رضي الله عنه لما قحطوا ماذا فعل عمر؟ قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا. كنا يعني في حال حياته صلى الله عليه وسلم كنا نتوسل بنبيك. كيف كانوا يصلون صلاة الإيش؟ الاستسقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم وهو حي. وإنا نتوسل بعم نبيك. فلو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم يعني جائزا لذهبوا إلى قبره وتوسلوا بذاته وقالوا يا ربنا نتوسل إليك بذات نبينا فاسقينا، وإنما قدموا العباس يدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. فإذن هذه مسألة في غاية الأهمية. نعم، فإذن التوسل بالذوات، بذوات الأنبياء والصالحين وبالملائكة وبغير ذلك، هذا كله لا يجوز، وهو من التوسل البدعي. وإنما الذي يريد أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بإيمانه بالنبي، يتوسل باتباعه للنبي، تتوسلين بعملك أنت. وأما التوسل بذات النبي وبجاه النبي فهذا توسل بشيء خارج عنك. نعم، طبعا الكلام في هذا الحديث يعني كلام طويل، لكن هذا الذي يعني يكفينا. النوع الثالث، وإن دعا المقبور نفسه فقد. الآن هذا النوع الثالث وهو الزيارة ليش الشركية. وإن دعا المقبور نفسه، يعني دعاه كأنه يدعو الله عز وجل. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. صحيح، لأن الذي يقع في الشرك الأكبر لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا. ما هو الصرف والعدل؟ يعني لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة. لماذا؟ إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. كل ذنب عسى الله تبارك وتعالى أن يغفره إلا أن يتخذ ندا لله تبارك وتعالى يعبده كما يعبد الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.